نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في هذا الكتاب مختصر صحيح الترغيب والترهيب، وقد انتهينا من قراءة بعض ما جاء في فضل الصبر على البلاء، وعرفنا أن ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فالبلاء في النفس والمال والأهل والولد يكفر الله به السيئات، ويمحو به الخطايا، ويرفع به الدرجات. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كما سمعنا في الدرس السابق يفرحون بالبلاء أكثر من فرح من بعدهم بالعطاء. كانوا يفرحون بالبلاء أكثر من فرح من بعدهم بالعطاء. ثم قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: الترغيب في كلمات يقولهن من آلمه شيء من جسده. طب الإنسان إذا مرض يعمل إيه؟ مع الأخذ بالأسباب الحسية وهي التداوي، راح للدكتور وخذ العلاج، في حدا بعد تاني يعمله؟ طبعا الأخذ بالأسباب واجب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا يا عباد الله، ما أنزله داء إلا وأنزله شفاء. فالتداوى فيه أداة بقى شرعية، فيه طب روحي يعالج نفسه به. أي نعم، هو ما يعرف باسم الرقية، الرقية الشرعية. المريض يرقي نفسه، يرقي نفسه. يقول إيه؟ عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. يبقى الإنسان يجد صداعا في رأسه، يجد ألما في بطنه، ركبته بتوجعه، يضع يده على موضع الألم، حط إيدي على رأسي، أقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. عثمان قال: ففعلت ذلك، فأذهب الله ما كان بي. لما قرأ هذه الكلمات كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام شفاه الله. قال: فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم. من يوم ما سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم صار بقى يوصل العيال وأهل البيت ومن يعرف من أصدقائهم، كل ما لقي أحد مريض يقول له: حط إيدك على موضع الألم وقل بسم الله ثلاثا، أعوذ بقدرة الله وبعزة الله وقدرة من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات. لكن يا إخواني، الرقية الشرعية يعني بيشبهها العلماء بقوة السيف. قوة السيف مش في ذاته، قوة السيف في الإيد اللي شيلاه، الإدري شيلان، ها إنسان ضعيف وشيل سيف ما يقدرش أصلا يرفعه فضلا عن أن يضرب به، فضلا عن أن يضرب فيقتل. فالقوة في الرقية بتحتاج إلى قوة المريض نفسه، قوة المريض نفسه ويقينه وإخلاصه. أما تحط إيدك على دماغ كده وتقرأ هذه الكلمات تقولها بيقين وثقة في الله سبحانه وتعالى وأن الله سيشفيك كما شفى عثمان ابن أبي العاص. إذا الرقية محتاجة إلى إخلاص وثقة ويقين في الله سبحانه وتعالى. زي ما حضرتك بتروح لدكتور كده يقول لك إيه ده الدكتور فلان ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فمن كثرة ما سمعت من مدح الناس عنه تبقى رايح كده وإيه وإنك يقين إن شاء الله ربنا هيشفيك بسبب هذا الرجل. فكذلك برضو الرقية الشرعية لما ترقي نفسك يبقى عندك يقين كده في الله وثقة في الله إن هذه الكلمات شفاء بإذن الله عز وجل. عن محمد بن سالم قال قال لي ثابت البناني يا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي ثم قل بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، ثم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا، يعني 3 5 7. فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. هذا ما أراده الإمام في هذه الكلمات. ومنها من الكلمات التي أيضا يرقى بها اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ومنها قراءة الفاتحة وقراءة الإخلاص والمعوذتين. إبا تقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وهذه الكلمات النبوية التي سمعتها وأنت على يقين فيها وثقة في الله أنه سيشفيك تجد الشفاء بإذن الله. على قدر يقينك تعطى، على قدر يقينك تعطى. ثم قال الإمام أو الحافظ رحمه الله الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها والترغيب في دعاء المريض. الآن عرفت أن فلان مريض ينبغي أن تزوره، ينبغي أن تزوره، هذا حقه عليك. الترغيب في عيادة المرضى وتأكيدها والترغيب في دعاء المريض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. الإسلام هو دين المحبة والمودة والألفة والأخوة. كان العرب في الجاهلية بينهم من العداوات والبغضاء ما ليس بين أحد، فلما جاء الإسلام جمع شملهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وامتن الله تبارك وتعالى عليهم بهذه النعمة، نعمة المودة والأخوة والألفة والمحبة وطهارة القلب وسلامة الصدر. فقال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فالإسلام دين المحبة، دين الألفة، دين المودة والأخوة. ولقد ظل النبي عليه الصلاة والسلام ينمي في نفوس الصحابة هذه المحبة وهذه الأخوة والمودة ويحثهم على مراعاتها وفعل كل ما ينميها ويزيدها، واجتناب كل ما يقضي عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. فنهى عليه الصلاة والسلام عن كل شيء يغر الصدور ويوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، وأمر بفعل كل شيء يقوي العلاقات ويوطد الصلاة ويزيد المحبة والمودة. قال: كونوا عباد الله إخوانا، أي اتركوا كل ما يوغل صدوركم ويوقع بينكم العداوة والبغضاء، وفعلوا كل ما يجعلكم إخوانا. كل شيء يقوي العلاقة بينك وبين الناس افعله عشان تحب الناس والناس يحبوك. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مش هيكون المؤمنين كالجسد الواحد إلا لما تصلني وأصلك وتبرني وأبرك، وهذا شيء معلوم ومحسوس. الناس اللي بينك وبينها مجاملات ومودات في محبة وصلة زايدة، والناس اللي ما بين فيش بينك وبينها مجاملات ولا مودات يعني ما فيش المحبة اللي بينك وبين اللي بتجملك وبتجمله. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعل لكل المسلمين على بعضهم البعض حقوقا، مش لفلان وعلا، لا، حق المسلم على المسلم. أخوك المسلم له حقوق عليك تأديها، ولك أيضا عليه حقوق يؤديها. القيام بهذه الحقوق بيكفل دوام المحبة واستقرار الأمن والأمان. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، رد السلام، مش إفساد السلام، لا، رد السلام. أنت ماشي أو أنت قاعد، أخوك مر عليك قالك السلام عليكم، لازم ترد عليه، لازم ترد عليه. وأولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، يبقى الرجل ده جاي من حيادي وده جاي من حيادي، كل واحد يجري عشان يقول للتاني السلام عليكم الأول. خيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا سلم عليك أخوك تأكد عليك ولزمك أن ترد. بيبوا زعلانين ومتخصمين ومتهاجرين، وبعدين واحد منهم طيب شوية أو قريب شوية، سمع الأحاديث تنهى عن الخصومة: لا يحل للمسلم أن يهجر أخوه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالرجل أراد أن يظفر بالخيرية، قبل أخوه قال له السلام عليكم، هم زعلانين. فالطرف الثاني ما رضوش يرد عليه السلام، أثم، أثم بعدم رد السلام. كنت زعلين لكن الرجل بيمد إيد السلام لك أهو، يقول لك السلام عليكم، رد عليه السلام. ما ردتش أثمت بذلك، لأن رد السلام فرض، إفشاء السلام سنة مؤكدة. واللي يقول السلام عليكم يأخذ 10 حسنات، واللي يقول السلام عليكم الله يأخذ 20، واللي يقول السلام وبركاته يأخذ 30. لكن من سلم عليه يجب أن يرد، ما ردش يبقى أثم. يعني أنت لو أنت ماشي وقبلك واحد لا أنت قلت له السلام عليك ولا هو قال لك السلام عليك، ما فيش إثم، لكن فاتكم خير كتير، فاتكم خير كثير. لكن لو واحد قال للثاني السلام عليكم يبقى يجب على الثاني أن يرد، ما ردش أثم. وكثيرا ما يسأل الناس: فلان ده كان بينه وبينه حاجه كده، وبقالي فتره كل ما اقول له السلام اعد عليه اقول له السلام عليكم ما يردش علي، والله يجي 100 مره كل ما اعد اقول السلام عليكم ما يردش علي. نقول له: خليك استمر في رد السلام، الملائكه ترد عليك. بس الممتنع من الرد آثم، الممتنع من رد السلام آثم. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعياده المريض، وعيادة المريض. فلان ما قالوا كم يوم وصلش في الجامع ده، بقول بعافية شوي. طب يلا مين زاروا يا جماعة؟ والله ما زرنا، والله مشغولين، عرفنا بس ما رحناش. طب يلا نزلوا، ما رحتوش ليه؟ عرفت انه مريض ما رحتوش ليه؟ تروحوا زلوه. ولكن عيادة المريض لها آداب ينبغي للعائد أن يراعيها. فلان مريض يلا نروح نزوره، مش في أي وقت، مش في أي وقت، نختار الوقت المناسب. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، حتى تستأنسوا يعني إيه؟ تستأذنوا في وقت يحصل بكم الأنس لأهل البيت، يبقوا فرحانين بزيارتكم، مبسوطين كنتوا زرتوه. ده في الزيارة، فيتأكد بقى في العيادة. إذا كان عشان تزور أي أخوك المسلم يجب أن تختار الوقت المناسب. فالمريض أولى بقى، ما أنت عارف ظروف المريض ده مش بديه بقى، ظروف المريض تختلف. حتى لو كان الوقت بالنسبة للسليم مناسب، احتمال ما يكونش بالنسبة للمريض مناسب، فيلا انزلوه. طب استنوا كده، متصلوا بالتليفون، واحد منكم يطلع طلع التليفون يتصل بيه، السلام عليكم. السلام، خير؟ ما بقى لك كم يوم؟ والله انا بعافيه شويه. طب ممكن نجي نزورك نطمنوا عليك؟ تفضلوا يا سلام، تحصل بركة. تروح خد بالك، اتصلت ما ردش. طيب ان ممكن يتصل حد من اهل البيت، يتصل حد البيت ردهم، فلان ماله خير؟ والله تعبان شويه. طب ممكن نجي نزوروه؟ تفضلوا. ماشي. طب قالوا ده نايم، ده نايم، أشفاء الله عافاه، طب سلمونا عليه ما يصحى نبني نجمة تاني، ويبقى نتصل مرة تانية، نتصل مرة تانية. طب روحنا احنا من غير اتصال، روحنا من غير اتصال وخبطنا، يا أولاد عايزين ننظروا فلان، قال ده والله ده نايم، ما جزاكم الله خير، طب سلمونا عليه ربنا شو عافيهم نرجعه. في ناس بتزعل لما يروح نزود مريض وبعدين يعتذروا له، ده نايم، ده كتعبان، ده كذا، بيزعل. تزعلش، ده مريض، مريض، ما انت دخلت عليه في وقت مرتاح. انت عارف المريض بينام امتى؟ ما هو مسكين يعني، ان كان ظل طول الليل ما نامش، بينام بالنهار، فيمكن الدكتور عنده جوه، يمكن الممرض عنده جوه، ما يمكن بيغيروا له، ما يمكن في اعذار كثيره نقبلها. فحكايه انك انت تروح تزور المريض ده وبعدين يقول لك معلش والله ده مرتاح شويه، ده مريح شويه، ها ما تقولش احنا رحنا نزوره ما رضوش يفتحوا لنا، ما رضوش يفتحوا لك ليه؟ هو انت هتكلفهم ايه؟ ده انت مشكور، ولكن في اعذار نقبلها. ده ربنا قال في الزياره مش في العياده، وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لك. انت رايح تزور السليم، رايح تزور السليم، سلام عليك، عليكم السلام، اما حد يطلع لك البيت او اخوك صاحبك نفسه يطلع لك، سلام عليكم السلام، والله احنا جينا نزورك شوي، نقعد معك شوي. طب معلش والله انا مشغول شوي دلوقتي، سامحوني جيتكم على راسي، بس معلش يعني انا والله انا مشغول دلوقتي شوي. عادي خالص، مش آداب مفقودة ينبغي ان نحييها وان نطبقها ونتأدى بها. طيب استأذننا والرجل دخل فتحنا ودخلنا، يبقى ده مريض، يبقى من آداب عيادة المريض انك ما تطولش بقى عنده، ما تطولش القعدة عنده، لانك انت مش عارف هو شكله قاعد ايه. هو قاعد معاك اه، بس انت هو انت عارف انه مرتاح ولا مش مرتاح؟ ها، ما انتش عارف. يبقى ما تطولش العيادة، الف سلامة، شفاك الله عافاك، حبينا نطمئنوا عليك، وتنصرف. قالك مع السلامة ابن مجرد. طب في واحد بقى بتبقى يعني علاقته بالمريض جمدة شوي، والمريض عايز يقعد عنده، روح زورته بتستأذن، قالك خليك قاعد شوي، مش عايزين نشق عليك، عايزينك ترتاح، انا مرتاح بوجودك، انا مرتاح بوجودك، خليك قاعد شوي. يبقى خليك قاعد عشان خاطره، خليك قاعد، ما دام هو طلب القعده يبقى مرتاح بيك، مستأنس بيك، اقعد عنده. رد السلام وعياده المريض واتباع الجنائز، في جنازه نجري كلنا نتبعها، وقد عرفنا ان اللي يصلي على جنازه له قيراط، واللي يتبعها حتى تدفع له قراطان، يبقى قراط على الصلاة وقراط على التشيع. وعرفنا ان قراط الاتباع بيختلف من انك انت تروح للجنازة البيت وتطلع معها من البيت، وانك انت تقابلها على الجامع على المقبرة، وانك انت يعني تقابلهم على الجنازة على المقابر. يعني دلوقتي ايه في جنازة، الاجر بيختلف بين انك انت تروح على اهل الميت وتطلع معهم الجنازة تذبحها لغاية ما تدفنها، وانك انت تروح تصلي عليهم في المسجد اللي هيصلوا فيه، وانك انت تقول تقابلهم على الايه على المقبرة، مش ما صليش على مقبرة تقابلهم على المقبرة. ها يبقى في الاجر بيتفاوت. فنحرص على اتباع الجنائز، ونحرص على القراريط التي يمن الله علينا بها. وإجابة الدعوة، إجابة الدعوة، أخو يقول لك تعال اشرب شاي، أجيب دعوته روح اشرب الشاي. عزمك على الأكل على الغداء على العشاء، أجيب دعوته، أجيب الداعي عرسا كان أو نحوه، أجيب الداعي عرسا كان أو نحوه. يعني أخوك عزمك على الغداء تجيب دعوته، سواء كان عزمك على وليمة عرس أو عزمك عملك غدا لناس أنت معاهم، أو عزمك أنت على الغدا ومعاك ناس، إجابة الدعوة، إجابة الدعوة حق عليك، تجيب أخاك إذا دعاك، لأنها أمور بتؤلف القلوب. عدم إجابة الدعوة بيغري الصدور، بيغري الصدور وبيقضع المحبة، بل بيجلب العداوة. إن أخوك يدعيك مرة واثنين وثلاثة وأنت ما تروحش، فسواء في الأعراس أم في غيرها، يقول لك والله يا عم أنا بدعيه بيجيش، أنا حامله يعني. أخوك دعاك تجيبه، تجيبه دعوته، أجيب الدعوة. يقول لك أنا كنت صايم، ما روش عشان كنت صايم، لا الصيام لا يمنع من إجابة الدعوة. أنت صايم آه، وأخوك عنده فرح وعامل غدا ودعيك، تروح تحضر الفرح الغدا بتاع الفرح، وبعدين يحطوا الغداء يقولوا معلش سامحنا انا صايم النهارده. ان قبل عذرك وسابك ما فيش مشكل، قالك يا اخي ده انا فرح وانا عندي كل يوم فرح وانت كل يوم عندني كل اتغدى بصوم يوم تاني، اجب دعوته وافطر. الصائم المتطوع امير نفسه، ان شاء صام وان شاء افطر، افطر ادخل على قلب اخيك السرور واتغدى عنده، وبعدين بقضي يوم تاني، لو عايز تصبح تاني يوم صايم بصوم تاني يوم صايم. وتشميت العاطس، تشميت العاطس بس بشرط أن يحمد الله. إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، كان حقا على كل من سمعه أن يشمته. ولذلك يستحب لمن عطس بين إخوانه أن يرفع صوته بالحمد عشان يسمعوه، لأن حقه في التشميت متوقف على قوله الحمد لله. ففي بعض الطيبين بيعطس وبعدين بيحمد الله في نفسه، إخوانه اللي قاعدين حواليه ما سمعوهوش، يبقى حرم نفسه من التشميت وحرم إخوانه من الدعاء لهم. عطس الحمد لله، صوت يبلغ من حولك سمعوك، يبقى حينئذ يقول لك يرحمك الله، والجواب يهديكم الله ويصلح بالكم. يرحمك الله جوابه يهديكم الله ويصلح بالكم. يبقى دي خمسة من الحقوق التي جعلها الله تعالى المسلم على أخيه. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. القيام بهذه الحقوق بيكفل سلامة الصدور وسلامة القلوب وغرس المحبة والمودة فيها. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه. الرواية الأولى كانت حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، لما يسلم عليك ترد إيه؟ دي بقى بتقول إيه؟ إذا لقيته فسلم عليه. يبقى أنت تبدأ بالسلام، وقلنا إن البادي بالسلام أعظم أجرا. إذا لقيت أخاك فسلم عليه، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا استنصحك فانصح له. بيقول لك ما شاء الله الغلة اللي كنت زريحة السنة فاتت كانت حلوة، شايفها كده ربنا بارك لك، شايفها كانت حلوة، انت ايه جنسها؟ ايه الغلة دي؟ ايه كنت تجيبها منين؟ نفسي اجيب التجاول انت زرعتها السنة فاتت ازرع منها، قولوا انا اجيبها من فلان ونوعها كذا وصنفها كذا وجنسها كذا. بيقول لك والله انت بصفتك راجل في السوق وعندك فكرة، انا عايز اعمل المشروع الفلاني، تشور علي بايه؟ اعمل فيه ايه؟ أبدأ إزاي؟ أجيب بضاعة منين؟ تنصحه وتدله وترشده. إذا استنصحك في أي شيء من حق المسلم عليك أنك تنصحه. الدين النصيح، الدين النصيح، الدين النصيح. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من حق أخوك عليك أنك تنصحه لما يستنصحك، وإذا استنصحك فانصح له. وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وبعدين اسمع بقى، اللي بيعرف ان فلان مريض ولا يعوده ليه ايه عند ربنا؟ اللي يعرف ان فلان مريض ولا يعوده ليه ايه عند ربنا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ ربنا عند المريض، عنده، معه، هو على عرشه استوى، وهو معكم أينما أينما كنتم كيف يشاء سبحانه وتعالى. الرجل المريض رجل مكسور القلب، الرجل مهموم مغموم حزين، الرجل مريض محبوس، محبوس عن الغد والروح إلى مساجد، والغد والروح إلى بيوته إلى مشغله ومصالحه. ها فرجل بيحب بيتمنى كده وفي نفسه من يدخل على قلب السرور ويخفف عنه آلامه ويواسيه. العيادة مواساة للمريض ومواساة لأهل المريض العيادة. فلما تعرف ان فلان مريض وما تروحش، ربنا يعذبك يوم القيامة، ربنا يعذبك، مش المريض اللي هيعذبك، ده ربنا اللي هيعذبك. ازاي تعرف فلان مريض وما تزوروش ما تعودوش ليه؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعودني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ إطعام الطعام، إطعام الطعام من أعظم موجبات الجنة. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إطعام الطعام من صفات الأبرار أهل الجنة. عدم إطعام الطعام مشكلة، جعله الله تبارك وتعالى عنوان التكذيب بيوم الدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام مسكين. فإطعام الطعام، أول ما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة رفع صوته بقوله: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بليل وسيام تدخلوا الجنة بسلام. إطعام الطعام للفقراء، للمساكين، للأرامل، لليتامى، للمحتاجين، وإطعام الطعام للإخوان والأصدقاء والأصحاب والخلان. إطعام الطعام لا يقتصر على إطعام الفقراء والمحتاجين، إطعام إخوانك وأصدقائك كما بتعمل في الفرح بتاعك، بتعزم كل الحبايب. إطعام الطعام عام مش خاص بالفقراء والمساكين. إطعام الطعام للفقراء والمساكين صدقة، وإطعام الطعام للإخوة والأحباب والأصدقاء مروءة. مروءة يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. معد قدام الدار عطشان، خبط قال اسقوني يا جماعة عطشان، الدنيا حر ومش لاقي مية في الشارع، اسقوني. سقي الماء من أحب الأعمال وأفضلها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، عود المريض أمر، عود المريض، واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. اتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. في أول عهده عليه الصلاة والسلام الجماعة كانوا بيعبدوا الأصنام، مشركين بيعبدوا الأصنام والأوثان، فنهاهم عن زيارة القبور عشان يحافظ على التوحيد وسلامة العقيدة. فلما تمكن الإيمان من قلوبهم أذن لهم في زيارة القبور، لما خلاص عرفوا الصح والغلط وعرفوا من يعبد ومن لا يعبد، قال زوروا بقى الآخرة القبور عشان تفتكروا الآخرة، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. يبقى حكاية بقى إن إحنا ماشيين ورا الجنائز، كل واحد حط إيد دراعه في دراع التاني وتكلمهم، ده ما ينفعش يا إخوان، ما ينفعش. ما هنعتبره إمتى وحنتذكره إمتى؟ وإحنا ماشيين ورا الجنازة ماشيين نتكلموا وبنتحاكوا وإحنا ورا الجنازة، ما هنعتبره إمتى؟ وواقفين عند التربة وتكلموا، لا ما ينفعش، ما ينفعش. وانت ماشي كده ورا الجنازة لغاية ما ترجع ما فيش كلام خالص، فيش كلام خالص، عشان كل شوية وانت ماشي ورا الجنازة ترفع راسك كده وتشوف الرجل المحمول على العنق ده، وتعرف ان بكرة انت بكرة وان غدا لنظيره قريب، بكرة هتبقى انت كمان محمول كده. طب اللي ميت ده هو المنشال ده هو يبي ينادي: قدموني قدموني، يبي يقول: يا ويلها أين تذهبون بها، كما عرفنا في الحديث، بس احنا مش سمعين، هو بيقول بس احنا مش سمعين. طب يا ريتك انت وانت ماشي كده هتكون بتقول ايه؟ هتقول قدموني قدموني، ولا هتقول يا ويلها أين تذهبون بها؟ تفتكر كده. ولما توصل ما تخش كده على أول الشارع كده عند المطاف كده وتدي واقف، خش جوه عشان نشوف القبر. دارك دي دارك، دارك اللي انت هتسكنها بكرة، روح شوفها كده، شوفها كده، بص كده، يخليك قدام القبر كده وبص كده وشوف كده بيدخلوه ازاي وانت هتدخل ازاي، وخد ايه، خد ايه الارض اللي وراه، خد كم جراط ولا كم ساه، والفلوس اللي مغرقة الدنيا راحت فين وخد منها ايه، وترجع كده قلبك اتغير شوية والأولان شوية كده. عملية تليين للقلوب، اتباع الجنائز وزيارة القبور عملية تليين للقلب كده. عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة. في خمس أعمال من الصالحات اللي يعملها في يوم واحد كتبه الله من أهل الجنة. إيش الخمس أعمال دول؟ من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. عتق الرقاب دلوقتي مش موجود، ها؟ ربنا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. كان ضامنا على الله عز وجل، يبقى لك ضمان من ربنا. ضمان من ربنا ايه؟ اني نجيك، اني احفظك، اني عافيك، وبعدين في الدنيا، وبعدين دخلك الجنة في الآخرة. خمس من فعل واحدة منهن. بحيث الأول قال من عملهن، لا دي بقى من فضل ربنا، أي واحدة من الخمسة دول. خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل. من عاد مريضا أو خرج مع جنازة أو خرج غازيا أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره أو قعد في بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس. سهلة خالص، الواحد يقعد في داره يسلم من الناس ويسلم منه، ده أقل حاجة. يعني إذا عجزت عن فعل الخير اقعد في دارك، لا تؤذي الناس ولا الناس يؤذيك. قعد في بيتي فسلم الناس منه وسلم من الناس. والعلماء قد تكلموا في الخلطة والعزلة، أيهما أفضل؟ إن الواحد يخالط الناس ولا يعتزل الناس؟ والجواب إن الفضل مش في الاختلاط ولا في العزلة، الفضل فيما يترتب على الاختلاط وفيما يترتب على الايه؟ على العزل. ما احنا قاعدين مع بعضنا اهو، وفي احسن من كده بقى؟ قاعدين في بيت ربنا ونذكر ربنا ونتدرس كتابه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. ده اختلاط حلو جميل محمود اهو. وقس على ذلك، كل اختلاط يجيب لك خير، كل اختلاط يجيب لك حسنات افعله، الاختلاط اللي يجيب لك سيئات بلاش منه. ما تروحش مع واحد سينما، ما تروحش مع واحد قاعة أفراح فيها طبل وزمر ومزيكا، ها؟ لا، بلاش الاختلاط اللي يجيب لك سيئات. وما فيش بقى فايدة في الاختلاط يبقى اقعد في بيتك، فيش فايدة في الاختلاط يبقى اقعد في بيتك أسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع أصحابه في يوم من الأيام، صلى الصبح وقاعد معهم كعادتي عليه الصلاة والسلام، قاعد معهم الضحى، ها؟ فبيقول لهم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة. اللي يبقى صايم ويعود المريض ويتبع الجنائز ويطعم مسكين في يوم واحد دخل الجنة. في هذا الحديث منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، وفضيلة من فضائله رضي الله عنه، لأنه في مجمع من الصحابة ما ما فيش واحد منهم اجتمعت فيه الأربع خصال إلا هو صايم وعاد المريض وتوجل الأطعم مسكين، هو الوحده رضي الله عنه. ومناقبه رضي الله عنه كثيرة، ويكفي إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، من الثاني أبو بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه أبو بكر، يكفيك ذلك. ويكفيك قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، وهو أبو بكر. ويكفيك أن النبي عليه الصلاة والسلام حث يوما على الصدقة، قال عمر فوافق ذلك مالا عندي، يعني النهاردة في عمر عنده فلوس، الرسول يتصدقوا وعمر بقى عنده فلوس فرصة يتصدق، يتصدق بإيه؟ فقال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما ما، إن كان بقى بيطلع لي أسبق أبو بكر هو ده النهاردة الفرصة النهاردة من أسبقه. قال فقسمت مال نصفين فأخذت نصفه وذهبت إلى رسول صلى الله عليه وسلم فقال ما تركت لأهلك، تجيب فلوس يامي شفت إن الحاجة ولا لا، قال تركت لهم مثله، ده نص اللي عندي. وإذا بأبي بكر جيب مال كتير، قال ما تركت لأهلك، قال تركت لهم الله ورسوله، ده كل اللي عنده. في كتب السيرة إن لما هاجر رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم خد كل اللي في الدار، أبو قحافة وكان مشركا لم يسلم إلا عمل فتح زي ما انتم عارفين، أبو قحافة لما فقد ابن أبو بكر عايز يطمئن على العيال والبنات، فدخل يقول يا أولاد أبوكم مشى أيه ساب لكم أيه، أسماء بنت أبو بكر بتقول جبت شوية حصوة كده وحطيته في منديل كده، قلت على جده حط ايدك شايف ده اللي ابونا سبهن، ما هي بنت ابو بكر، ما بنت ابو بكر. فهذا من فضائله رضي الله عنه. ويكفيك ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد قلت اني رسول الله اليكم جميعا فقلتم كذبت، وقال ابو بكر ايه صدقت. يكفيك أنه أول من أسلم من الرجال، فكل من أسلم ورأيه في صحيفته أول من أسلم من الرجال أبو بكر، فكل من أسلم فهو في إيه في صحيفته. من سن في الإسلام سنة حسنة فلا إيه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا ناداه مناد من السماء طبت وطب مشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وفي لفظ إذا عاد الرجل أخاه أو زاره قال الله تعالى طبت وطاب ممشاك وتبوأت من المنزلا في الجنة، فضل العيادة والزيارة، الزيارة للسليم والعيادة للمريض. يبقى انت لو انت قاعد كده قلت فلان وحشني من زمان ما شفتوش، فلان ده من اصدقائك من احبابك واصحابك من زمان ما شفتوش وحشني، ها جيت رايح عشان تزوره في الله، الملك ينادي عليك طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، وانت رايح تعود المريض طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. يبقى الزيارة كمان مش عيادة المريض بس، زيارة الإخوة في الله، زيارة الإخوة في الله لا لشيء إلا لله عز وجل، زيارة الأخ الأخاه في الله لا لشيء إلا لله، هذه زيارة توجب محبة الله للعبد كما في الحديث أن رجلا خرج من قرية إلى أخرى، طلع من الشين رايح المنازل، طلع خباطة عشان يزور أخ لي في الله، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، لقى ملك واقف على السكة، طبعا الملك تصور بصوت بشر، السلام عليكم ورحمة الله، رايح فين؟ رايح خباط، رايح المنازل. قال ليه؟ قال والله أزور أخا لي في الله. قال ليه حزور لي؟ يعني إيه العلاقة بينك وبينه؟ إيه التجارة؟ إيه الشركة؟ إيه المعاملة بينهم؟ وإحنا دلوقتي اللي غلب علينا زيارات المصالح، دلوقتي زيارات المصالح، بينهم شراكة في الأرض، بينهم شراكة في الدكان، بينهم شراكة في استجارة، في مصلحة. أما واحد كده الآن بس أنا جاي أزورك في الله بس مش عايز منك حاجة، أنا عايز أزورك في الله بس وخلاص، دي قلت شوي، قلت شوي، ما عادش حد بيجي يقول أنا أزور فلان في الله. حتى أن بعض الناس بيستغرب لما واحد يروح يزوره بيقول له خير إن شاء الله، في حاجة، في حاجة، بس مش متعود أن واحد يزور كده لله بس، يعني خد بالك. أيوة، فقال رح تزور، رح طلع من الشينة خباطة عشان تزور الرجل بس كده؟ قالوا بس أنا حبيته في الله، بس أنا حبيته في الله. قال فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك بحبك لأخيك، ربنا أحبك بنسب هذه الزيارة، هذه المحبة. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناها، وجنى الجنتين دان، وجنى الجنتين دان ثمارها، فواكه الجنة. يبقى تصور حضرتك انت ماشي ايه في وسط جنة كده، وانت رايح تزور المريض انت ماشي في وسط الجنة. وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة أول النهار إلا صلى عليه، أي دعا له وبارك عليه. ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. يبقى لو زرت المريض أول النهار 70,000 ملك يخلون طول النهار اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم بارك له، طول النهار 70,000 ملك يدعو لك. ولو زرت آخر النهار مساء 70,000 ملك يدعو لك طول الليل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 70,000 ملك بيدعو لك. وطبعا دعاء ايه مقبول على طول، دعاء الملائكة مقبول على طول. وفي رواية ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. وفي رواية ما من امرئ مسلم يعود مسلما إلا ابتعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه في أي ساعات النهار حتى يمسي، وفي أي ساعات الليل حتى يصبح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. وانت رايح ماشي للمريض انت ايه تخوض في الرحمة، تخوض في الرحمة ايه؟ شفت كده لما يبقى فيه مية كده واقفة في الأرض، ها، وتمشي في المية، يبقى المية دي لغاية ايه؟ لغاية كعبك مثلا، يبقى انت ماشي، يبقى انت في الرحمة وانت ماشي زي اللي ماشي في الايه في المية. ولما تخش الدار بقى عند المريض وتقعد عنده الرحمة كلها ايه؟ غرقتك كلها بقى، غرقتك الرحمة كلها. من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا خاض في الرحمة فإذا جلس عنده استنقع فيها. فخير كتير جدا وفضل عظيم مترتب على عيادة المريض، لأن زي ما قلت لك المريض إنسان أسير ومكسور الخاطر وجريح محتاج إلى من يواسيه، ومواساة المحتاج دية المواساة أعظم عمل عند الله عز وجل، عشان كده ثوابه عظيم. طب احنا عرفنا وبدأنا بما يقوله المريض لنفسه، كلمات يقولها الايه المريض، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجر وحاذر. طب انت بقى لما تعود المريض، هل هناك كلمات تقولها له وتدعو بها له؟ قال الحافظ رحمه الله الترغيب في كلمات يدعى بهن للمريض وكلمات يقولهن المريض. يبقى العائد هناك دعوات يدعو بها، والمريض نفسه هناك ايه دعوات يدعو بها. تقول للمريض بقى تدعي له بايه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. دي برقية المريض. احنا بدأنا بما يرقي المريض به نفسه. طب انت عدت المريض ترقيب ايه؟ استحب للعائد إذا دخل على المريض، ولا سيما إذا كان من أهل الفضل والصلاح والبر والخير والتقوى، أن يبادر برقية المريض، وما يخليش المريض يطلب منه الرقية، لأن في الحديث يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب. ثم عرفهم بقوله عليه الصلاة والسلام الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية. فالأفضل للمريض إن ما يقولش لحد ارجيني، ده الأفضل، لكن لو طلب رقية مش مانع، فيش مانع، بس الأفضل ألا يفعلها. فعشان تساعد أخوك المريض على إنه ما يقولكش ارجيني، أنت بادر برقيته. بادر بإيه؟ برقيته. ترجيه تقول له إيه؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات. فلو كان له عمر شفاه الله من إيه؟ من هذا المرض. من عاد مريضا لم يحضر أجله، خلاص الأجل انتهى خلاص. لكن لو لي عمر وقلت له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات شفاه الله عز وجل. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسمع واحفظ، اسمع واحفظ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. لما تقول لا إله إلا الله والله أكبر، ربنا يقول لك صدقت، صدقت، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. ثم وإذا قال لا إله إلا الله وحده يقول الله عز وجل لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يقول لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان عليه الصلاة والسلام يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. يبقى المريض بقى ينبغي أن يكثر من إيه؟ من ذكر الله عز وجل. المرض يعني قد يعقبه الموت، قد يعقبه الموت، وقد يبرأ المريض. كم من مريض شفاه الله عز وجل، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينما الدهر. بس غالبا الموت بيفضي إلى الموت، المرض يفضي إلى الموت، فيستحب للمريض بقى أن يكثر من ذكر الله، ولا سيما هذه الكلمات: لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي للمريض أن يكثر منها لعله يموت بعدها فيدخل الجنة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي رواية: من قال لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعقدهن خمسا بأصابعه، خمس كلمات هم، خمس كلمات: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. احفظ هذه الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله ولا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعقدهن عليه الصلاة والسلام خمسا بأصابعه، ثم قال: من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر له ذنبه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فضل عظيم، خير كبير. وما كان عطاء ربك محظورا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لما اشرح صدورنا الإسلام وحبنا الإيمان، وزينوا في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.